السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله من الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فاليوم بمشيئة الله عز وجل نتحدث عن اسم الله العفو، وهذا الاسم الكريم ينتظم مع الأسماء الحسنى التي تدل على رحمة الله ومغفرته وعفوه. وقد تحدثنا قبل ذلك عن الرحمن الرحيم، وتحدثنا عن السلام، وتحدثنا كذلك عن اسم الله الحليم. وهذا الاسم مما يفيد هذه المعاني الكريمة لله سبحانه وتعالى، ويفتح للعباد باب التوبة، ويفتح لهم باب الرجاء بفضله ومنه وعفوه وكرمه سبحانه وتعالى، إنه عفو كريم. هذا الاسم الكريم العفو ورد في القرآن، ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الدليل على ثبوته في كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه قد ورد في القرآن 5 مرات، اقترن في أربع منها باسمه سبحانه وتعالى الغفور، وورد في آية منها مقترنا باسمه القدير. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء أيضا: إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وكذلك ورد في سورة الحج قوله سبحانه وتعالى: ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. وفي الآية الثانية من سورة المجادلة قال الله سبحانه وتعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. فهذه الآيات الأربع اقترن فيها اسم الله العفو باسمه الغفور، وورد في آية واحدة في كتاب الله اقتران اسمه العفو باسمه القدير. قال الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فهذه آيات 5 ورد فيها اسم الله العفو. وأما ورود هذا الاسم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر فماذا أقول؟ فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا بالنسبة لثبوت الاسم في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن ما معنى العفو في اللغة، وما معناه في حق الله سبحانه وتعالى؟ إن كثيرا من أهل اللغة ذكروا أن أصل العفو يدل على الترك ويدل على الطلب كذلك، كما ذكر ابن فارس في معجمه مقاييس اللغة وقال ابن فارس: قال الخليل بن أحمد: كل من استحق عقوبة فتركته فقد عفوت عنهم، كل من استحق عقوبة فتركته ولم تعاقبه فقد عفوت عنهم. وهذا الذي قاله الخليل بن أحمد صحيح، ويدل على أن أصل العفو هو الترك، وهناك أصل آخر وهو الطلب، وقد ذهب الراغب الأصفهاني إلى أن العفو مأخوذ من معنى الطلب، لكن الصحيح ما ذكره ابن فارس رحمه الله تعالى، لأن العفو هو الترك، لأن العفو في المعنى المقصود هنا هو الترك، لأنه ترك العقوبة والتسامح عمن أخطأ، كما سنبين إن شاء الله سبحانه وتعالى. وكذلك ذهب الأزهري وأبو بكر الأنباري وابن الأثير وغيرهم من أهل اللغة إلى أن أصل العفو المح والطمس، وهو قريب من معنى الترك، إلى أن أصل العفو المحو والطمس، وهو قريب من معنى الترك كما ذكرنا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يبين معنى العفو في حق الله سبحانه وتعالى وثبوت هذا الاسم في نونيته، قال: وهو العفو فعفوه وسع الورى، لولاه غار الأرض بالسكان، أي لولا عفو الله سبحانه وتعالى لغارت الأرض بالسكان الذين عليها لكثرة المعاصي التي يفعلونها على الأرض. ولهذا فإننا لو تأملنا كلام أهل العلم في معنى العفو في حق الله سبحانه وتعالى نراه يدور حول هذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى يترك عقوبة المذنبين أو يترك تعجيلهم بالعقوبة كما ذكر غير واحد من أهل العلم. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في قوله سبحانه: إن الله كان عفوا غفورا، إن الله لم يزل عفوا عن ذنوب عباده، وتركه العقوبة على كثير منها ما لم يشرك به شيئا. وقال الحليمي رحمه الله تعالى: العفو معناه الواضع ذنوب عباده، والواضع عن عباده تبعات خطاياهم وآثارهم فلا يستوفيها منهم، وذلك إذا تابوا واستغفروا أو تركوا لوجهه أعظم مما فعلوا، فيكفر عنهم ما فعلوا بما تركوا وبشفاعة من يشفع لهم، أو يجعل ذلك كرامة لذي حرمة لهم به وجزاء له بعمله. فهذا الذي قاله الحليمي رحمه الله تعالى يبين أن العفو من الله سبحانه وتعالى له أسباب، ذكر منها الاستغفار والتوبة لله سبحانه وتعالى وتقوى الله سبحانه وتعالى وشفاعة الصالحين، أو أن الله سبحانه وتعالى يكرم بعض الصالحين فيترك عقوبة من أذنب كرامة لهؤلاء الصالحين الذين يتصلون لهم بقرابة أو برحم. فهذا معنى العفو في حق الله سبحانه وتعالى. وقبل أن ننتقل إلى العفو والفرق بينه وبين العفو في حق الله سبحانه وتعالى والعفو في حق المخلوقين، نبين الفرق بين العفو والصفح والعفو والمغفرة. نعم، فإن بعض الناس قد يظن أن هذه الثلاثة بمعنى واحد، بمعنى أن العفو والصفح والمغفرة كلها يدل على ترك عقوبة المسيء، وليس الأمر كذلك، فإنه لا تتشابه الألفاظ تشابها تاما ولا تترادف ترادفا كاملا في اللغة العربية، لا بد أن نجد بين الألفاظ فرقا، ولو كان هذا الفرق دقيقا لا يلحظه كل أحد. فالعلاقة بين العفو والصفح والمغفرة علاقة عموم وخصوص، أعني أن هذه الكلمات لو جاءت كل كلمة منها مفردة في سياق كلام لدلت على ما تدل عليه الكلمات الأخرى، وأما إذا اجتمع العفو مع المغفرة أو العفو مع الصفح فإن لكل لفظ من هذه الألفاظ معناه الخاص. نعم، فلذلك نفرق أولا بين العفو والصفح، بأن الصفح أبلغ من العفو، فإن الإنسان قد يعفو ولا يصفح، فإن الإنسان قد يعفو ولا يصفح، دل على هذا الفرق أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. فلو كان العفو بمعنى الصفح ما قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وكذا قال الله سبحانه وتعالى: فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، وقال سبحانه وتعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وهذا يدل على أن الصفح مرحلة تأتي بعد العفو، وأنه أعلى وأبلغ من العفو. لماذا؟ لأن الإنسان قد يعفو ولا يصفح، وهذا قد يكون في حق الإنسان، وأما الله سبحانه وتعالى فإن معنى العفو في حقه سبحانه وتعالى يشمل ذلك كله. نعم، ولذلك فهناك فرق أيضا بين العفو والمغفرة، والعلماء ذكروا في الفرق بين العفو والمغفرة أمورا كثيرة، منها أن المغفرة تعني أن يسقط الذنب على العبد عن العبد ويبدله الله به حسنة. قال الله سبحانه وتعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا يستحق تبديل الحسنات إلى تبديل السيئات إلى الحسنات إلا المؤمن. وأما الكافر فإنه لا يستحق ذلك إلا إذا تاب إلى الله عز وجل من الكفر ومن الشرك الذي هو عليه. ولذلك فإن المغفرة تستعمل في حق رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا تكاد تستعمل في حق البشر، وإنما يستعمل في حقهم العفو. لماذا؟ لأن العفو يقتضي ترك الإثم أو إسقاط العقوبة، ولا يقتضي أن تبدل هذه السيئة إلى حسنة. والذي يتأمل كتاب الله سبحانه وتعالى يعلم أن أكثر ما يستعمل الاستغفار أو المغفرة في حق رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يقال غفر فلان الذنب إلا قليلا. ومما يدل على هذا المعنى أن إخوة يوسف عليه السلام قالوا لأبيهم: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. ولم يقولوا: يا أبانا اغفر لنا ما بدر منا، وإنما قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولم يقل فاعف عنهم واغفر لهم وشاورهم في الأمر، وإنما قال فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، لأن الذي يغفر هو الله سبحانه وتعالى، فأمره أن يستغفر الله لإخوانه لأتباعه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: سيقول لك المخلفون سيقول المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. ولم يقولوا فاغفر لنا، وإنما قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، لأن الذي يغفر هو الله سبحانه وتعالى. نعم، قد تستعمل المغفرة في حق المخلوقين. ولذلك قال عبد الله بن عمرو بن العاص كما ثبت في صحيح البخاري وغيره، وهو يذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، ومن صفته أنه قال: ولكن يعفو ويغفر، ولكن يعفو ويغفر. أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف في التوراة بأنه يعفو وبأنه يغفر. ومما يدل على هذا المعنى أيضا أن الله سبحانه وتعالى ذكر في قصة يوسف عليه السلام: يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. واستغفري تحتمل واستغفر الله سبحانه وتعالى، وهو الوجه الأقل احتمالا في هذه الآية. والوجه الآخر: واستغفري زوجك لهذا الذنب أو من هذا الذنب الذي اقترفتيه وهذا الخطأ الذي ارتكبتيه في حق الزوج. ولذلك فإن المغفرة تستعمل في الأصل في حق الله سبحانه وتعالى، ولكن قد تستعمل في حق المخلوقين. وهناك فرق ولا شك بين هذه المغفرة التي يفعلها المخلوق ومغفرة رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يبدل السيئات حسنات ويتجاوز عن عباده. وكذلك ذكر بعض أهل العلم كالغزالي في كتابه المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى أن المغفرة من الغفران وهو الستر، وأن العفو من المحو والطمس. وهذا يعني أن العفو أبلغ من المغفرة، لأنه لا يكتفى فيه بستر الذنوب، وإنما بعفوها ومحو آثارها، كما دل على ذلك كلام أهل اللغة. وأيضا من الفروق التي ذكرها أهل العلم بين العفو والمغفرة أن العفو فيه إسقاط للعقاب، وفي المغفرة ستر للذنب وصون عن عذاب الآخرة والخزي والفضيح. فهذه بعض الفروق بين العفو والصفح وبين العفو والمغفرة. لكن نسأل الآن: ما الفرق بين عفو رب العالمين سبحانه وتعالى وعفو المخلوقين؟ إنه قد يقال في الإنسان إنه عفى عن أخيه، كما يقال عن رب العالمين سبحانه وتعالى: عفى الله عما سلف وعفى الله عنك لم أذنت لهم. فما الفرق بين عفى الله عما سلف وعفى فلان عن أخيه؟ الجواب أن المخلوق لا يعفو في الغالب إلا عن عجز، وكذلك فإنه إذا عفى عن قدرة فإنما يحتسب بهذا العفو أمرا دينيا أخرويا أو أمرا دنيويا. نعم، إن الذي يعفو من البشر لا يعفو إلا عاجزا، وقد يعفو قادرا، وإذا عفى قادرا فإنما يحتسب بهذا العفو شيئا في الدنيا من المدح والثناء، أو يقدم لنفسه جميلا عند من عفى عنه، أو يحتسب أجرا أخرويا عند الله سبحانه وتعالى ويمتثل أمر الله بالعفو. وأما رب العالمين سبحانه وتعالى فعفوه ليس كذلك، إذ أنه سبحانه وتعالى لا ينتظر الثناء من أحد، وهو سبحانه وتعالى لا يرجو ثوابا من أحد، كيف وبيده ملكوت كل شيء، وهو الذي يجازي العباد، وهو سبحانه وتعالى الذي يعطي الثواب والذي بيده العقاب سبحانه وتعالى، فكيف يقال ذلك في حقه؟ إنه لا يليق به سبحانه وتعالى أن يقال إنه ينتظر من عباده شيئا، بل هو الغني عنهم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وعليه فإن الله سبحانه وتعالى إذا عفى فإن عفوه عن قدرة، ولذلك اقترن اسم الله العفو باسمه القدير في قوله سبحانه وتعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وهنا نلفت النظر إلى أن خواتم الآيات بهذه الأسماء الحسنى لا يعني أن تختم هكذا سدى وهملا، وإنما تختم الآيات بالأسماء الحسنى لأنها تحمل معاني قوية تتعلق بهذه الآيات. فنحن إذا تأملنا مثلا الآية التي معنا، قال الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، أي إذا عفوت عن السوء مع قدرتك على الانتصار للنفس ومع قدرتك على أن تأخذ حقك ممن ظلمك، فإن الله سبحانه وتعالى سيجازيك من جنس فعلك ويعفو عنك، وهو أقدر عليك من قدرتك، وهو أكثر قدرة عليك وأشد قدرة عليك من قدرتك على هذا المخلوق الذي ظلمك واستطعت أن تنتصر منه. وهذا المعنى هو ما يحمله قوله سبحانه وتعالى: فإن الله كان عفوا قديرا. فإذا تبينت هذه المعاني نأتي إلى بيت القصيد الذي نركز عليه دائما من دراسة الأسماء الحسنى، وهو: ما الأثر الإيماني لإيماننا باسم الله العفو؟ إن أول الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله العفو أن يستشعر المسلم مدى عفو الله سبحانه وتعالى عن عباده، ومدى كرمه سبحانه وتعالى على عباده ومنه حينما يعفو عنهم مع ما اقترفوه من السيئات. إن الذي يتأمل كتاب الله عز وجل يعلم عظيم عفو الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى عفى عن بني إسرائيل مع أنهم اتخذوا العجل. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ومن كمال عفوه سبحانه وتعالى أنه يرفع عن عباده الحرج ولا يؤاخذهم على التقصير غير المتعمد، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى شرع لنا الوضوء ثم رفع عنا الحرج في مواطن معينة كما ذكرنا في الآية التي تلوناها في بداية الكلام. قال الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. يعني أنه سبحانه وتعالى لو شاء لأعنتكم ولشدد عليكم ولطالبكم بالوضوء والغسل إذا استلزم الأمر، لكن الله سبحانه وتعالى خفف عنا ورفع عنا الحرج وأمرنا بالتيمم في مثل هذه الظروف. ومن هذا المعنى قوله سبحانه وتعالى: أحل لكم الرفث إلى نسائكم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فالله سبحانه وتعالى ذكر أنه كانت تقع بعض الزلات والهفوات من بعض المؤمنين، ومع ذلك فإن الله عفى عنها، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو عدل ذلك صياما أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز الانتقام. والمعاني في والآيات في هذا المعاني في هذه المعاني كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل. فإذا استشعر العبد المؤمن ذلك فإنه لا يتوجه بعبادته لغير الله سبحانه وتعالى، ويحمد الله سبحانه وتعالى على أنه عفو عن الخطايا والذنوب، ويستغفر ويغفرها سبحانه وتعالى لمن استغفر ربه أو رجع إليه ليتوب. نعم، وكم ذكرنا غير مرة أن هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، وأنها نعمة تستحق الشكر، فإننا نعتقد أنه لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولأجل ذلك فإن المسلم لا يحتاج إلى أن يذهب لأحد ليعفو عنه فيما ارتكب من الخطايا ولا ليغفر له الذنوب، وإنما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بلا واسطة بينه وبين الله. فإذا أذنب في أي وقت من ليل أو نهار فإن بإمكانه مباشرة أن يستغفر رب العالمين سبحانه وتعالى من هذا الذنب. يكفيه فقط أن يتوضأ ويصلي لله سبحانه وتعالى ويعلن توبته من هذا الذنب فيغفر الله سبحانه وتعالى له الذنب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، ونحمده سبحانه وتعالى على أنه العفو الغفور الحليم الكريم سبحانه وتعالى. وهذا فرق في الاعتقاد، كما نبهنا عند اسم الله الغفور الغفار، هذا فرق في الاعتقاد بيننا وبين النصارى الذين يطاردهم شبح الخطيئة، فيرون أن الخطيئة لا تسقط عنهم وأنه قد تحمل عنهم هذه الخطيئة المسيح ابن مريم عليه السلام، ومن ثم فعبدوه من دون الله وزعموا أنه الذي يخلصهم والذي يؤمن به فإن الخلاص سيكون له دون غيره من الناس. وهذا كله غير صحيح، لأننا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن الخطيئة، وأنه سبحانه وتعالى يغفر الزلات، وأنه سبحانه وتعالى يتوب على من تاب، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فحتى لو أن الإنسان أشرك بالله، وحتى لو كان الإنسان يقول إن لله ولد ثم تاب إلى الله عز وجل قبل أن يموت، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه كما نصت عليه الآية: قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فنحن نعتقد أن الله هو العفو، ونعتقد أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لا يتحمل أحد ذنب أحد على الإطلاق، لا تزر وازرة وزر أخرى، بل الذي يعفو ويغفر الذنوب هو الله رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب، وليس بيننا وبينهم واسطة، ولا نحتاج إلى أحد من البشر أو من غير البشر ليتحمل عنا الخطيئة، إنما نلجأ إلى الله وحده ليغفر لنا الذنب ويستر منا العيب ويرفع عنا الهم والكرب، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فهذا هو أول الآثار الإيمانية، أن نخلص العبادة لله العفو الغفور، وألا نلجأ إلى أحد ليغفر لنا الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى، فلا نلجأ إلى رجل صالح ليغفر لنا الذنوب، ولا نلجأ إلى شيخ من الشيوخ، ولا نلجأ إلى أي أحد إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، قد يطلب المؤمن من أخيه المؤمن أن يستغفر له، أن يستغفر له، لا لأنه يملك المغفرة ولا لأنه يوزع صكوك الغفران، وإنما لأنه يرجو أن يجيب الله سبحانه وتعالى دعوته، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن المنافقين: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، وذلك في حياته صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فبدأ بقوله فاستغفروا الله، ثم قال واستغفر لهم الرسول، وذلك ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم، وهذا من التوسل بدعاء الصالحين الأحياء، وهذا من التوسل المشروع كما ذكر أهل العلم من أهل الاعتقاد. فعليه لا نلجأ إلى أحد يغفر لنا الذنوب، وإنما الذي يغفر الذنوب ويستر العيوب هو الله سبحانه وتعالى. ثانيا، من الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله العفو أن يجاهد الإنسان نفسه في العفو عن الناس ودفع السيئة بالحسنة، وأن لا يقابل الإساءة بالإساءة، وإنما يقابل الإساءة بالحسنة امتثالا لأمر الله عز وجل وابتغاء وجه الله. لا يريد من ذلك من هذا العبد شيئا من أعراض الدنيا، ولا يريد أن ينتقم لنفسه، وإنما يريد وجه الله سبحانه وتعالى، ويرجو أن يعامله الله سبحانه وتعالى بما عمل، بمعنى أن الجزاء من جنس العمل. ولذلك فإن الذي يتأمل آيات القرآن يرى هذا المعنى واضحا ظاهرا فيها، قال الله سبحانه وتعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إن سبب نزول هذه الآية ما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في حادثة الإفك، أنه لما قيل في أم المؤمنين عائشة ما قيل: ثم كان من بين من خاضوا مصطح بن أثاثة، وكان قريبا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فكبر ذلك على أبي بكر الصديق وقال: أمر لم نتهم به في الجاهلية، أو بعد أن أكرمنا الله بالإسلام وأقسم بعد أن نزلت براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، أقسم ألا يصل مصطح بن أثاثة، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: وليعفوا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: بلى والله يا رب، إنا لنحب أن تغفر لنا. ثم عاد إلى مصطح بن أثاثة فوصله، وكان قد أعطاه ما كان يجري عليه من الأعطيات والصدقات التي كان يجريها عليه قبل ذلك. وهذا يحمل معنى في غاية الأهمية، أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مع أن الأمر كان شاقا على نفسه لأنه جرح في كرامته ونزيف في عرضه، ومع ذلك فإنه آثر أن الله سبحانه وتعالى مع ما في قلبه من الهم والغم والكرب بسبب هذا الكلام الذي قيل، الذي لو قاله أحد بعدما نزلت هذه الآيات آيات البراءة فإنه يكفر كفرا أكبر مخرجا من الملة. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من سب عائشة رضي الله تعالى عنها فقد كفر. فقيل له: ولم؟ قال: لأن الله سبحانه وتعالى برأها، فالذي يتهمها بما برأها الله منه فقد كذب القرآن، والذي يكذب القرآن كافر. ولذلك فإن الشيعة من يعتقد منهم أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وقعت في شيء من الفاحشة والعياذ بالله، من اعتقد منهم ذلك فإنه كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، إلا أن يتوب إلى الله عز وجل، لأنه يكذب القرآن الذي أخبر أن ما قيل عنها كان إفكا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. نعم، ولذلك فإن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عفا وامتثل أمر الله سبحانه وتعالى، وقال سبحانه وتعالى: ادفع بالتي أحسن السيئة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إن الله سبحانه وتعالى مدح الذين ينتصرون من بعد الظلم، فقال الله سبحانه وتعالى: ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ولكن الله سبحانه وتعالى حث على العفو، قال: فمن عفا وأصلح ف فأجره على الله. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن يريد بهذا العفو أن يعفو الله عنه. قد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل من بني إسرائيل كان إذا أرسل غلمانه ليأخذوا الدين ممن كان عليهم دين لهذا الرجل التاجر، قال: إذا رأيتم معسرا أو أتيتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا. فلما مات ولقي الله سبحانه وتعالى تجاوز الله عنه. فهذا من الآثار الإيمانية لإيماننا بسم الله العفو. وقد يظن البعض أن العفو مهانة وأن العفو ذلة وأن العفو لا يأتي أبدا بفائدة، بل الذي يعفو يضيع حقه ويهين نفسه ولا تكون له كرامة بين الناس، وهذا غير صحيح. فالذي دلت عليه الأدلة أن العفو له أكثر من فائدة، ونسوق هذه الفوائد كما ذكرها أهل العلم. فأول فوائد العفو أن العفو طريق العز على عكس ما يعتقده الناس. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. ما نقصت صدقة من مال، أي أن الصدقة لا تنقص المال بل تزيده بفضل الله سبحانه وتعالى. وما زاد الله عبدا بتواضع، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. إذا عفا فإن الله سبحانه وتعالى يزيده بهذا العفو عزا لا ذلا كما يعتقد الناس، ولا تواضع عبد لله إلا رفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو هكذا أو مثله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يبين الفرق بين العفو والذل، فقال رحمه الله: والفرق بين العفو والذل أن العفو إسقاط حقك جودا وكرما وإحسانا مع قدرتك على الانتقام، فتؤثر الترك رغبة في الإحسان ومكارم الأخلاق، بخلاف الذل فإن صاحبه يترك الانتقام عجزا وخوفا ومهانة نفس، فهذا مذموم غير محمود، ولعل المنتقم بالحق أحسن حالا منه. قال الله سبحانه وتعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وهذا المعنى الذي ذكره ابن القيم يبين أن العفو لا يكون إلا من القادر ولا يمدح إلا من القادر، وأما الذي يعفو عن مهانة أو عن ضعف فإن عفوه لا يكون عفوا في الحقيقة، وإنما يكون ذلا ويكون عجزا، وهذا غير محمود. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المظالم: باب الانتصار من الظالم، لقوله جل ذكره: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. وأورد الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه تاريخ بغداد عن معمر أن قتادة بن دعامة السدوسي كان له ولد فضربه رجل وصكه على وجهه صكة شديدة، فشكاه إلى بلال بن أبي بردة فلم يلتفت إليه، فرفع الأمر إلى خالد بن عبد الله القسري، فلما علم بذلك خالد أتى بهذا الرجل وأتى بوجوه أهل البصرة أي وجهائها ليشفعوا عند قتادة ليترك الانتصار لنفسه. فلما وقف قتادة ووقف الولد ابنه أمام الرجل قال لولده: يا بني احسر عن ذراعيك وارفع يدك وشد. فلما حسر ولده عن ذراعه وأراد أن يرفع يده ليشد الضرب على هذا الرجل وليصكه كما صكه على وجهه، أمسك قتادة بيده وقال رحمه الله تعالى: يا بني قد وهبناه لله، فإنه كان يقال لا عفو إلا بعد قدرة. يا بني قد وهبناه لله، فإنه كان يقال لا عفو إلا بعد قدرة. فلذلك العفو طريق العز وليس طريق الذل، ولكن إذا كان عن قدرة ولم يكن عن ضعف وعجز ومهانة والعياذ بالله. فهذا أول فوائد العفو. ومن فوائد العفو كذلك أن الجزاء من جنس العمل، فالذي يعفو عن الناس يعفو عنه رب العالمين سبحانه وتعالى. قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ولقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما حسنا في هذا المعنى في كتابه بدائع الفوائد وهو يفسر سورة الفلق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في فصله الذي عقده بعنوان كيف يندفع شر الحاسد عن المحسود، وذكر فيه 10 أسباب قال في السبب التاسع وهو من أصعب الأسباب وأشقها على النفس، ولا يوثق له إلا من عظم حظه من الله، وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه والعفو عنه. قال فكلما ازداد أذى وشرا وبغيا وحسدا ازددت إليه إحسانا وله نصيحة وعليه شفقة، وما أظنك تصدق بأن هذا يكون فضلا عن أن تتعاطاه. قال فاسمع الآن قول الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال الله سبحانه وتعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. قال ابن القيم وتأمل حال النبي الذي حكى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ضربه قومه فهو يمسح عن وجهه الدم ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، كما أخرجه البخاري ومسلم. قال فتأمل كيف حال هذا النبي كيف جمع في هذه الكلمات 4 مقامات من الإحسان قابل بها إساءتهم العظيمة إليه. أحدها عفوه عنهم، والثاني استغفاره لهم، الثالث اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون. الأول عفوه عنهم لأنه دعا لهم وقال رب اغفر لقومي قال اللهم اغفر لقومي، والذي يدعو لقومه بالمغفرة لا شك أنه لا ينتصر لنفسه ولا يريد أن ينتصر لحقه، فالأول أنه عفى عنهم، قال والثاني استغفاره لهم، الثالث اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون وكأنه يدافع عنهم، قال الرابع استعطافه لهم بإضافتهم إليه فقال اغفر لقومي كما يقول رجل لمن يشفع عنده في من يتصل به هذا ولدي وهذا غلامي هذا صاحبي فهبه لي. واسمع الآن يقول ابن القيم واسمع الآن ما الذي يسهل هذا على النفس ويطيبه إليها وينعمها به. اعلم أن لك ذنوبا بينك وبين الله تخاف عواقبها وترجوه أن يعفو عنها ويغفرها لك ويهبها لك، ومع هذا لا يقتصر على مجرد العفو والمسامحة حتى ينعم عليك ويكرمك ويجلب إليك من المنافع والإحسان فوق ما تؤمنه. فإذا كنت ترجو هذا من ربك أن يقابل به إساءتك فما أولاك وأجدرك أن تعامل به خلقه وتقابل به إساءتهم ليعاملك الله هذه المعاملة، فإن الجزاء من جنس العمل، فكما تعمل مع الناس في إساءتهم في حقك يفعل الله معك في ذنوبك وإساءتك جزاء وفاقا، فانتقم بعد ذلك أو اعفو وأحسن واترك، فكما تدين تدام وكما تفعل مع عباده يفعل معك. فمن تصور هذا المعنى وشغل به فكرة هان عليه الإحسان إلى من أساء إليه، هذا مع ما يحصل له بذلك من نصر الله ومعيته الخاصة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي شكى إليه قرابته أنه يحسن إليهم ويسيئون إليه فقال لا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، والحديث في صحيح مسلم. هذا أيضا إضافة إلى ذلك مع ما يتعجله من ثناء الناس عليه ويصيرون كلهم معه على خصمه، فإن كل من سمع أنه محسن إلى ذلك الغير وهو مسيء إليه وجد قلبه ودعاءه وهمته مع المحسن على المسيء، وذلك أمر فطري فطر الله عباده، فهو بهذا الإحسان قد استخدم عسكرا لا يعرفهم ولا يعرفونه ولا يريدون منه إقطاعا ولا أجرا هذا مع أنه لا بد له مع عدوه وحاسده من إحدى حالتين، إما أن يملكه بإحسانه فيستعبده وينقاد له ويذل له ويبقى من أحب الناس إليه، وإما أن يفتت كبده ويقطع دابره إن أقام على إساءته إليه، فإنه يذيقه بإحسانه ضعف أو أضعاف ما ينال به منه بانتقامه. ومن جرب هذا عرفه حق المعرفة، والله هو الموفق المعين، بيده الخير كله لا إله غيره، وهو المسؤول أن يستعملنا وإخواننا في ذلك بمنه وكرمه. فكلام ابن القيم رحمه الله تعالى يبين فوائد العفو، أن الجزاء من جنس العمل، فمن عفى عفى الله عنه، وأن من عفى عن الناس فإن الله ينصره ويكون ظهيرا معه على عدوه، وأن الناس يثنون عليه ويكونون معه على خصمه، وأنه ينتشر بينهم الثناء له، ثم هو فوق ذلك يأسر هذا الذي عفى عنه بإحسانه له، أو يفتت كبده غيظا وحنقا لأنه ما استطاع أن يهيجه أو أن يستفزه بتلك الإساءة. هذا حاصل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وللحديث بقية، نسأل الله أن يسر اللقاء والبقاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.